الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر الميامين، عليه وعلى صحبه وعلى آله وعلى من سار على نهجه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين، وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه المسائل المهمة الميسرة في الفقه مما يستفيد منه المسلم والمسلمة. يسرنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بمعالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين.
اللهم آمين. مشاهدين الكرام، من هم المعذورون بسقوط الجمعة والجماعة عنهم؟ يشكل على كثير من الناس المعذورون بسقوط الجمعة والجماعة، بل يحد بعض الناس أن المعذورون هم فقط المريض أو المسافر أو غير ذلك من بعض المحددين عند بعض الناس. لكن سنستفيد في هذا الباب بإذن الله وفي هذه الحلقة من شيخنا في هذه المسائل المهمة بالعذر عن سقوط الجمعة والجماعة، متى تسقط الجمعة والجماعة عن الشخص ومتى لا تسقط. فعلنا أن نأخذ بعض الأمثلة أو بعض المعذورون بسقوط الجمعة والجماعة من الشيخ، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا قد جعل من مقاصد هذه الشريعة المباركة اجتماع الناس وتآلفهم وتفقد بعضهم لبعضهم الآخر، يتقربون بذلك لله عز وجل، فجعل لهم مواسم يومية وأسبوعية وشهرية وسنوية يجتمعون فيها، ليكون ذلك من أسباب تآلفهم ومن أسباب تعاونهم على ما يعود عليهم بالنفع دنيا وآخرة. ومن هنا جاءت الشريعة بمشروعية صلاة الجماعة وصلاة الجمعة. وصلاة الجمعة من الواجبات المتعينات، فهي فرض عين على الرجال القادرين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وهذا موطن إجماع بين الفقهاء. وهكذا من الواجبات المتعينات على الرجال على الصحيح من أقوال أهل العلم صلاة الجماعة، فيجب على الرجل القادر أن يصلي مع الجماعة، لقوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، فأتخلف إلى رجال لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. إذا تقرر هذا الأصل، وأنه يطالب الرجال بأداء الصلوات هذه جماعة، فإنه يرخص للرجل بترك صلاة الجمعة والجماعة في حال العذر، مما يدل على أن الشريعة قد راعت أحوال الناس، فجعلت الواجبات المتعينة في الشريعة يسقط وجوبها عن المكلف متى وجد عنده عذر يكون أداء الصلاة جماعة مع ذلك العذر مؤثرا على المكلف. ومن أمثلة ذلك ما يتعلق بالمرض، فإن العبد المريض الذي يتأثر بصلاة الجماعة أو الجمعة يسقط عنه أداء الصلاة جماعة أو أداء صلاة الجمعة. وذلك أن رب العزة والجلال قد رخص للمريض أن يترك بعض الواجبات الشرعية، وقد قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وجاء في عدد من النصوص أن أهل الأعذار يرخص لهم بترك بعض الواجبات. إذا تكرر هذا، فإن من الأعذار التي تبيح ترك صلاة الجماعة المرض، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض في آخر حياته ترك صلاة الجماعة وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فدل هذا على أن المريض معذور بتركه صلاة الجماعة والجمعة. ولكن ينبغي أن يعرف أن المرض الذي تترك به صلاة الجماعة والجمعة مرض خاص، ليس كل مرض مبيحا لترك صلاة الجماعة والجمعة. فلو أصيب الإنسان بمرض خفيف، كما لو أصيب بألم أو أصيب بوخزة نحلة في يده، فهذا نوع مرض، لكنه لا يجيز للإنسان أن يترك صلاة الجماعة أو الجمعة. إذا ما هو الضابط الذي يجيز للإنسان ترك صلاة الجماعة والجمعة متى كان مصابا بالمرض؟ يمكن أن نعيد الأمراض التي تجيز للإنسان ترك صلاة الجمعة والجماعة إلى أربعة أنواع. النوع الأول: المرض الذي يعجز الإنسان عن القيام بصلاة الجماعة والجمعة، كما لو كان الإنسان مريضا بمرض يقعده في فراشه ولا يمكنه من الذهاب والمجيء، فحينئذ يكون الإنسان عاجزا عن أداء صلاة الجماعة فتسقط عنه لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ومثل هذا ما لو كان الإنسان يتألم بذهابه لأداء صلاة الجمعة أو الجماعة، فحينئذ يعفى عنه لكونه يتألم ويتأذى بسبب أدائه للصلاة مع الجماعة. النوع الثاني من الأمراض التي تبيح للإنسان ترك صلاة الجمعة والجماعة: الأمراض التي تزيد بسبب ذهاب الإنسان إلى الجمعة أو الجماعة، كما لو أصيب الإنسان بمرض في أقدامه وكان الذهاب والإياب يؤثر على الأقدام ويزيد مرضها، فحينئذ من كان كذلك فإنه يجوز له ترك صلاة الجمعة والجماعة. النوع الثالث: الأمراض التي يتأخر شفاؤها وبرؤها بسبب ذهاب الإنسان إلى صلاة الجماعة أو الجمعة، كما لو كان الإنسان مريضا في قدميه، مرضا في عضلاته، وكان الذهاب والإياب يؤثر عليه ويؤخر شفاءه، فيجوز له ترك صلاة الجمعة والجماعة. ومثل هذا الأمراض التي يطلب الطبيب فيها من المريض أن يرتاح وألا يكثر الحركة، فمن أمثال بعض أنواع الإنفلونزا، فمثل هذا يجيز للإنسان ترك صلاة الجماعة والجمعة. النوع الرابع من أنواع الأمراض التي تجيز للإنسان ترك صلاة الجماعة والجمعة: تلك الأمراض التي تعدي الآخرين. فالمرض الذي يعدي يشرع لصاحبه ألا يصلي مع الجماعة والجمعة. في الأنواع السابقة كانت المصلحة للمريض، وفي هذا النوع المصلحة في ترك صلاة الجماعة للمريض ليست للمريض وإنما لبقية المصلين. فإذا أصيب المريض أو إذا أصيب الإنسان بمرض معد شرع له أن يترك صلاة الجماعة حفاظا على صحة جماعة المسجد. أيضا ألحق الفقهاء بهذه الصور صورة أخرى، ألا وهي صورة من يخاف بذهابه للمسجد حدوث مرض. فإذا كان يخشى أن يحدث عنده مرض بسبب ذهابه إلى المسجد، فإننا نقول له: والحال هذا يجوز لك ترك صلاة الجمعة والجماعة. ومما يماثل هذا المحبوس ومن منع من إتيان صلاة الجماعة والجمعة، فلو أمسك إنسان فحبس، فحينئذ هذا عذر يجيز له ترك الصلاة صلاة الجماعة والجمعة. ومثل هذا أيضا من منع بسبب الدواعي الأمنية، وجد مثلا هناك تحذير عام بلزوم أن يجلس كل إنسان في بيته من الساعة الفلانية، فهنا يجوز للإنسان ترك صلاة الجماعة والجمعة. ومثل هذا ما لو كان في طريقه ظالم يخاف منه ويخشى على نفسه منه، سواء كان من أصحاب الولاية أو من غيرهم من أفراد الناس، فهذا عذر يجيز للإنسان ترك صلاة الجماعة والجمعة متى غلب على ظنه أنه لا يوجد من ينصره من هذا الظالم. هناك أيضا أسباب أخرى من أسباب ترك أو جواز ترك صلاة الجماعة، لعل في شيء من أسئلتك ذكر لها. نعم.
الشيخ حفظك الله، من يدافع الأخبثين، من يدافع الأخبثين، من يدافع الأخبثان،
يدافع الأخبثين،
نعم، من يدافع الأخبثين،
نعم،
أو يدافعه الأخبثان، أي هذا يكون معذور يا شيخ كذلك؟
ورد في حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. والمراد بالأخبثين البول والغائط، البول والغائط، فمن كان محصورا بالبول أو حاقنا فإنه حينئذ يقدم قضاء حاجته على أداء صلاة الجماعة والجمعة. وذلك لأن من الأمور المقصودة في الصلاة أن يكون الإنسان حاضرا بذهنه خاشعا في صلاته، فإذا حضر الصلاة وهو محصور أو هو يدافعه الأخبثان، فإن ذهنه سيكون مشتغلا بمدافعة هذين الأخبثين، ومن ثم لا يتمكن من تحقيق مقصود الشارع. ومثله مما ورد في الحديث قال: بحضرة طعام. فإذا كان الإنسان عنده طعام، إذا كان الإنسان عنده طعام ونفسه تتوق إليه وهو بحاجة إليه، فحينئذ يقدم أكل هذا الطعام على صلاة الجماعة. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. أما إذا لم يكن يشتهي الطعام، حينئذ لا يترك صلاة الجماعة أو الجمعة، وليس حضور الطعام مقصودا لذاته، بل لابد أن يكون مشتهى عند المصلي. ومثل هذا أيضا ما لو يعني احتاج إلى قضاء وقت طويل حتى تنتهي صلاة الجماعة، حينئذ يجلس يأكل طعامه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء والصلاة المغرب فقدموا العشاء، مع أن صلاة المغرب يقصر وقتها ويقل وقت أدائها، ومع ذلك قدم الأكل الطعام على أداء الصلاة. ومثل هذا أيضا مما يتعلق بهذه المسألة أنه لا يقتصر في طعامه على ما يسد جوعته، بل له أن يجلس حتى يشبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه مطلقا، فتخصيصه بحال دون حال يحتاج إلى دليل.
حفظك الله ورعاك. الشيخ، بعض الناس يعني في المناسبات أو في بعض الدعوات ما يقدم طعامه إلا مع الأذان، وبعضهم يحتج أنهم جماعة فلو أكلوا مع الأذان حتى أقيمت الصلاة وفاتت الجماعة أنهم يصلون جماعة داخل المنزل، فهل هذا الفعل له مسوغ؟
إذا قررنا أن فعلا من الأفعال أو صفة من الصفات من الأعذار التي تبيح ترك الجماعة أو الجمعة، فليس معنى أن مزاولة ذلك السبب أو فعل ما يؤدي إلى سبب ترك الجماعة يكون من الأمور الجائزة أو المباحة. وأنا أضرب لك مثالا، ألا وهو مثال أكل الثوم والبصل، فهذا عذر تترك به صلاة الجماعة، لكنه ليس من المسوغات لتناول هذا النوع من أنواع الأطعمة قرب وقت الصلاة. صلاة الجماعة واجبة، ومزاولة الموانع التي تؤدي إلى عدم فعلها من الأمور الممنوعة، مثلها أيضا في قضية المرض. قلنا بأن المرض عذر يبيح ترك صلاة الجماعة والجمعة، ليس معناه أنه يجوز للإنسان أن يفعل أمورا تستجلب المرض إلى بدنه، هذا لا يجوز ولا من الأمور المباحة شرعا. ومن هنا ينبغي أن يلاحظ مثل هذا في هذه القضية التي ذكرت عنها ذكرتها، فإن إحضار الطعام وقت أداء الصلاة هذا من التسبب إلى ترك واجب من الواجبات الشرعية، فلا يكون مشروعا. لو وقع اتفاقا جاز لهم الجلوس فيه، لكنهم إذا قصدوه وعمدوه كان من الأمور الممنوعة شرعا. وما ذكرته قبل قليل يتضمن مسألة أخرى، وهي هل الصلاة في المسجد واجبة؟ هم قالوا بأننا سنصلي جماعة وصلاة الجماعة هي الواجب، فحينئذ الصلاة في المسجد لن نقوم بها. فنقول أولا الصلاة في المسجد لها فوائد عظيمة وثمرات كثيرة، لا يحسن بالعقلاء أن يتركوها. وقد قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقد قال سبحانه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، ونحو ذلك من النصوص ما بين أن كل خطوة يخطوها المرء إلى المسجد تكتب له حسنة ويمحى بها عنه سيئة. ومن هنا فإن الصلاة في المسجد عظيمة النفع كثيرة الفائدة. وهل الصلاة في المسجد واجبة أو ليست بواجبة؟ ظواهر النصوص تدل على وجوبها. فذلك الرجل الأعمى الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا قائد له يلائمه وأن بيته شاسع الدار عن المسجد وسأله التخفيف في صلاة الجماعة فلم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم لما بين له أنه يسمع النداء. ومن هنا فمزاولة، ومن هنا فإن ترك صلاة الجماعة في المسجد هذا من الأمور المحرمة، بل الصلاة في المسجد من الأمور المتقررة شرعا التي يعظم ثوابها ويكثر أجرها والتي يأثم تاركها. نعم
أحسن الله إليك يا شيخ. من له مال يحرسه أو سيارة مثلا يحرس سيارة خوفا من اللصوص أو غير ذلك، هل يدخل هذا في المعذورين؟
أمر الله عز وجل بحفظ الأموال وبذل الأسباب المؤدية إلى حفظها وعدم جناية أحد عليها. ومن الأمور المنهية شرعا إضاعة المال، ومن هنا فإنه يشرع للعبد أن يحفظ ماله بكل وسيلة يستطيعها. فإذا ترتب على حفظه للمال أنه سيترك واجبا شرعيا، فأيهما يقدم؟ هل يقدم حفظ المال أو يقدم الواجب الشرعي ومنه صلاة الجماعة؟ كثير من أهل العلم يقررون بأن من خاف من ضياع ماله فإنه يحق له ترك صلاة الجمعة أو الجماعة، لكن ينبغي أن يلاحظ أن مرادهم في هذه المسألة في الخائف الذي يخاف من ضياع ماله إذا لم يجد طريقة أخرى لحفظ ذلك المال. مثال هذا لو كان عنده مال وخشي أن يعتدي عليه معتد في وقت صلاة الجماعة، فحينئذ نقول الأصل وجوب صلاة الجماعة، هل تتمكن من حفظ المال بطريقة أخرى غير جلوسك عنده؟ فإن قال نعم أتمكن من وضعه في جيبي في أثناء الصلاة، قيل لا يحل لك أن تترك صلاة الجماعة ويجب عليك أن تؤدي الصلاة مع الجماعة. ومثله أيضا ما لو كان عنده محل تجاري ويجد حارسا أمينا يقوم بشأن هذا المحل في وقت الصلاة، فحينئذ نقول بأنه لا يحق له أن يترك صلاة الجماعة. أما إذا خشي من فوات ماله ولم يجد طريقة لحفظ ذلك المال إلا بالطريقة المؤدية إلى تركه لصلاة الجماعة، فإن صلاة الجماعة يسقط وجوبها في حقه. وقد يلحق بهذه المسألة من خشي فوات شيء من ماله. مثال ذلك، علم أن أحد قرابته يريد أن يأخذ شيئا من ماله وحضر وقت صلاة الجماعة، فلا بأس أن يذهب إلى حفظ ماله وصد هذا الرجل من بقية هذا المال. ومثل هذا أيضا ما لو كان يطرد حيوانا هاربا، فحينئذ نقول بأن صلاة الجماعة تسقط في حقه، لأن مما جاءت به الشريعة حفظ أموال الناس.
نكون بهذا القدر شيخنا حفظك الله، قد أنهينا هذه الحلقة بإجابتكم على هذه الأسئلة وهذه الإشكالات. نسأله سبحانه أن يشكر لكم ما قدمتم في هذه الحلقة وفي غيرها، نسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم. نشكر لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان على متابعتكم لنا عبر هذه القناة وفي هذه الحلقات. أسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم بما علمنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكرا لكم على متابعتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.